السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، هذه حلقة خاصة في هذا البرنامج الدين والحياة. أقطع الشوط الذي كنت بدأته في الرد على كتاب المتشددين لمفتي الجمهورية علي جمعة، وأواصل إن شاء الله إن قدر الله لي حياة ولقاء في هذا الموضوع. إلا أنني في وسط هذه الأزمات التي نعيشها، لا أقول نعيشها فقط في مصر، إنما نعيشها في معظم العالم الإسلامي، إن لم أقل في كل العالم الإسلامي الآن. في هذه الأزمات التي نحياها لا بد أن نعيش مع شعبنا، لا بد أن نعيش مع إخواننا وأخواتنا هذه الأزمات. لا بد أن نحاول بقدر الإمكان أن نرشد أنفسنا وإخواننا وأخواتنا على المطلوب منا في هذه الفترة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب وأن يزيل الغم وأن يعيد إلينا عزتنا وسيادتنا وقوتنا مرة أخرى، وأملنا في الله تبارك وتعالى كبير. فلذلك اخترت عنوان هذا اللقاء بأن يكون معا لنبني مصر، وليست الحلقة مقصورة على مصر فقط، إنما إن أراد الإنسان أن يبني من حوله دولة، إن أراد الإنسان أن يبني أمة، إن أراد الإنسان أن يبني جيلا، كيف يبني هذا الجيل؟ إنه ينبغي أن يبنيه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآنذاك تخرج أقوى دولة وأفضل دولة، ولا أبالغ، وأفضل جيل إن خرج هذا الجيل على كتاب الله وعلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليراجع كتب التاريخ، فليراجع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بنى النبي عليه الصلاة والسلام أمة، كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام دولة للإسلام، مع أن العرب كانوا متفرقين وكانوا يخافون من دولة الفرس وكانوا يخافون من الروم، ولم تكن لهم آنذاك حضارة تذكر، إنما الإسلام هو الذي صنع لهم هذه الحضارة. وهذا ما ينبغي أن نعرفه، أن العروبة لم تجمعهم وإنما جمعهم الإسلام. والذي يدل على ذلك، انظر إليهم قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا عربا وكانوا متأصلين في العربية، وكنت تسمع عن الصراعات القبلية والحروب والنزاعات التي فشت بينهم، وهذا يتقرب إلى السلطة مثلا من فارس أو الروم من أجل كذا على أخيه. أما حينما أتى الإسلام ليجمع بين العربي والعجمي، ليجمع بين الجميع بأقوى رابط بيننا، وهو رابط الدين، هو رابط الإسلام الذي حصر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الأخوة فيه، فقال إنما المؤمنون إخوة. وكلمة إنما على رأي جمهور العلماء كلمة تفيد الحصر، فكأن الله تبارك وتعالى يقول بعبارة إنما المؤمنون إخوة، يعني لا إيمان إلا بأخوة، لا إيمان إلا بترابط بيننا. فحينما تنقطع الإخوة بيننا، حينما يعادي بعضنا بعضا، حينما يبغض بعضنا بعضا، فهذا من ضعف الإيمان، هذا من نقص الإيمان. فحينما نتمعن هذه الآية العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم بجملة اسمية إنما المؤمنون إخوة، والجمل الاسمية كما دلت اللغة العربية إنما تدل على ثبات الشيء على دوام الشيء، ومعنى ذلك أن الأخوة الإيمانية أخوة دائمة أخوة ثابتة، لا أبالغ إن قلت إنها أخوة حتى في الآخرة فإنها لا تنقطع. حينما أتى في الأثر أن الله يحكم على بعض المسلمين بدخولهم إلى الجنة فيقفون عند باب الجنة ويقولون أي ربنا هيا ربنا كيف ننعم بالجنة وقد حكمت على بعض إخواننا بالنار، فيقول الله سبحانه وتعالى اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون، فآنذاك يصرخ الكافرون ويقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأنهم رأوا أن الصديق الحميم نفع يوم القيامة. حينما تكون الصداقة حينما تكون الأخوة على إيمان، وليس معنى ذلك أن ننفصل عن سائر المجتمع، إنما نتعايش مع المجتمع بالعدل والرحمة. يعني الآن نحن في مصر هناك من حين لآخر من يضغط على أوتار معينة وعلى أشياء معينة، لما؟ حتى يشعل الفتن بالبلد، حتى يشعل النار في البلد. نحن قلنا قبل ذلك ونقول بأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل مع كل الناس بغض النظر عن الدين، أمرنا بالعدل مع كل الناس، فقال سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس، ولم يقل بين المسلمين أو بين المؤمنين أو بين المصريين أو غيرهم، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فإن كان الحق لغير المسلم وكان غير المسلم أو كان المسلم ظالما فإننا نأخذ لغير المسلم حقه من المسلم. قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كنت أود أن أرى في أزمتنا هذه، كنت أود أن أرى إعلامنا سواء كان الإعلام مقروءا مسموعا مرئيا، كنت أود أن يبث هذا الإعلام روح الترابط روح المشاركة روح التعايش بين المجتمع الواحد ليبني الكل، أما أن يبث بيننا روح الفرقة وروح النزاع وأن يبث بيننا الفتنة وأن يضع على البنزين أو على النار بنزينا كما يقولون لتشتعل، هذه لمصلحة من؟ لمصلحة من أن يخرج إعلامي لامع في فضائية من الفضائيات في قناة من القنوات في مقال من المقالات في إذاعة من الإذاعات لصالح من؟ أن يغرس الفتن بيننا، وأن يغرس الفتن طارة بين المسلمين وبين النصارى، أن يغرس الفتن طارة بين السلفيين والإخوان بين السلفيين والصوفية بين كذا وكذا، لصالح من؟ لصالح من أن نشعل الفتن في البلد، لصالح من أن نغرس الفرقة بيننا. سبحان الله، وأنا يعني قبل أن أخرج بدقائق كنت أشاهد على قناة من القنوات، هذه القناة عليها رجل، يعني هذا الرجل يتكلم هو نصراني، وأنا أقول لعقلاء النصارى وحكماء النصارى كما أننا نوجه ذلك لعلماء المسلمين كما نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في بلدكم، نقول للعلماء النصارى اتقوا الله، نقول لكل النصارى اتقوا الله سبحانه وتعالى في البلد واتقوا الله فينا، لصالح من أن يخرج هذا الرجل على قناة الحقيقة الآن وتعاد له حلقة وما يشعل فيها إلا الفتن التي إذا سمعها إنسان مسلم يغار على دينه حينما يسب في الرب سبحانه وتعالى. ماذا تنتظر؟ يعني أنت الآن يا أخي أنت مسلم أنت نصراني أنت لك أي ملة لك أي مذهب فكري، الآن لصالح من؟ أنا أريدك أن تشاهد هذه الحلقة وأن تسمع هذه الحلقة لمن يخرجون الآن على الفضائيات لمن يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم، لصالح من أن يحدث هذا؟ لصالح من أن يشعل الفتن؟ حينما أسمع من يسب ربي، حينما أسمع من يسخر بقرآني، حينما أسمع من يسب في نبيه، حينما أسمع من يؤول الآيات على غير حقيقة، حينما أسمع من يهاجم الإسلام ويهاجم الدين ونحو ذلك، حينما أسمع هذا ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ إن أغلى شيء عند المسلمين وينبغي أن يعلم كل مسلم ومسلمة هذا وأي إنسان على مش في العالم كله لابد أن يعلم أن المسلمين أغلى شيء عندهم في الدنيا هو دين الله سبحانه وتعالى. لا يقدمون نفسا ولا مالا ولا أرضا ولا وطنا ولا يقدمون شيئا على دين الله، لا يقدمون شيئا على ربهم الذي خلقهم سبحانه وتعالى. فمن هم إلا بالله تبارك وتعالى؟ من الكون كله إلا برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فحينما نغير على ربنا الذي نعبده ونركع له ونسجد له ونوحده جل جلاله، حينما نغير على قرآننا، حينما نغير على نبينا عليه الصلاة والسلام، أنا لا أود أن أتكلم ببعض الكلمات التي تكلمها أنا مع أنني كنت هادئا حينما استمعت، لا أقول إلى الحلقة كاملة، إلى بعض كلماته فقط، إلى دقائق معدودات، شعرت بأن الدماء تغلي في عروقي، شعرت بأن رجلا الآن يعني يستهزئ بديني، شعرت بأن رجلا يهاجم أغلى ما عندي وهو في داخل الشاشة وأنا لا أستطيع أن أنطق. لصالح من يا جماعة ينشر هذا؟ أين من يأخذون على أيدي هؤلاء؟ والحلقة تزاع وتعاد وتزاع وتعاد ويكون برنامجا ويأتي بالقرآن الكريم لينتقد القرآن الكريم آية آية، ويا ليته يتكلم على القرآن الكريم بتفسير علماء المسلمين أو بتفسيرنا أو بكلامنا، إنما هو الذي يوجه الآية وهو الذي يفسر الآية وهو الذي ينقض الآية وهو الذي يعترض على الآية. الآية هذه عندنا كلام ربنا، كلام الله الذي خلقنا. حينما أسمع مثل هذا ينتقد كلام الله، ينتقد ربي الذي أعبده، ماذا تنتظرون؟ فيا جماعة نحن قلنا كما قال ربنا في القرآن: لكم دينكم ولي دين. إن أردنا أن نتناقش يبقى ينبغي أن يكون هناك أسلوب في الحوار، ينبغي أن يكون هناك أدب في الحوار، ينبغي إن تكلمت أن تتكلم بأدب وأن تعرف أن تحترم ما غيرك. ويلفق بعض الأشياء يقول: لو أنكم رأيتموني حينما رأى بعضهم الصليب على يدي فأمسكوا بي وجروا بي إلى القطار ووضعوا يدي على قضبان القطار ليسير القطار على يدي فيقطعها. أنا لا أريد أن أقسم بأن هذا كذب. ما يمكن يا جماعة يا من تعيشون في مصر، يا من تعيشون بيننا، هل رأيتم قط هذا يحدث؟ هل رأيتم مثل هذه الحوادث؟ هل رأيتم من يرى صليبا على يد أحد يفعل معه مثل هذه الأفعال؟ أنتم تعرفون أن في الغياب، في غياب الأمور الأمنية أو الظروف الأمنية أو المسؤولين على الأمن وترويعهم للناس، ما حدثت حادثة واحدة، وما زال يكرر حادثة كنيسة القديسين ويقول: شباب خرجوا من المسجد وعملوا في شباب في الكنيسة والرشاشات والسيارات المفخخة، مع أنه أعلن أن الإسلام بريء من ذلك وأن هذا تدبير كما قيل من وزير الداخلية السابق لأغراضه السيئة. لماذا ننشر الفتن بين الناس؟ والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا من محافظة، قرأت أنا من محافظة السويس، قرأت على الشريط يقول لك اشتباكات عنيفة بين الإخوان والسلفيين في محافظة الجيزة والسويس، هذا كذب. أنا من محافظة السويس ولسه جاي وانتهت، يعني جاي وفي الطريق، حتى لو حدث أي شيء أنا على اتصال مع الإخوة، حتى بعد الحلقة التي ذكرتها وتكلمت فيها قبل محاضرة الشيخ محمد اتصلت: يا جماعة في إيه؟ انتهى الأمر على إيه؟ كل شيء ما فيش بيننا نزاع ولا اشتباكات. لماذا نريد إشعال الفتن؟ لماذا نفعل هذا؟ لصالح من؟ لصالح من يحدث هذا؟ لصالح من تروج هذه القناة هذه الأكاذيب وهذه الافتراءات وهذه التلبيسات وهذه الضلالات؟ لصالح من؟ لصالح من؟ فيا جماعة نرجو أن يتكلم كل العقلاء، أن يرفض كل الناس مثل هذه الأشياء. لو أنكم رأيتموني الآن أتيت مثلا بالكتاب المقدس وأنتقد في الكتاب المقدس بعض ما فيه وأقول كذا وكذا وكذا، أنا الآن أثير مشاعر الآخرين، إن كنت سأتكلم وأتحاور معهم بأدب كما قال ربي سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة فقط، إنما انتقي أحسن العبارات، انتقي أجمل العبارات، هكذا أمرنا قرآننا. إن كنت سأفعل هذا لا حرج ولا غضب أن يسمع مني وأقول له في كذا وفي كذا ونتناقش سويا، لا حرج في ذلك. لكن أن أشعر بهجوم عنيف وأن أشعر باستهزاء وأن أشعر بسخرية وأن أشعر بفتنة وأن أشعر، لا يا جماعة، لا يا جماعة، ينبغي أن يتحرك العقلاء ويقول في برنامجه لماذا أنا مسيحيا. يا عم أنت مسيحي وأنا مسلم، أنت مسيحي وأنا مسلم، وأنا ويقول وهم يسبون المسيح ويشتمون المسيح. لعلمكم عندنا عند كل علماء المسلمين من سب المسيح عيسى ابن مريم كفر وخرج عن دين الإسلام. ما يمكن لمسلم أبدا أن يسب المسيح ولا أن يسب مريم عليه السلام، ما يمكن أبدا. لا نتعبد لله بهذا، بل حينما نذكر نبي الله عيسى عليه السلام نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا جميعا مع المسيح عيسى ابن مريم، نحن نتمنى هذا، اللهم احشرنا. والله العظيم نقولها دينا واعتقادا، نتمنى من ربنا أن يحشرنا مع عيسى ابن مريم عليه السلام، نتمنى من ربنا، لأننا نعتقد أن عيسى ابن مريم في جنات ونهر، نعتقد أنه من المقربين إلى رب العالمين، كمحمد صلى الله عليه وسلم، كعيسى عليه، كموسى عليه السلام، كإبراهيم، كنوح. فيا جماعة لماذا هذه التلفيقات ولماذا هذه التلبيسات؟ حينما نقول معا لنبني مصر، يبقى أول شيء لنبني مصر أن نبث في إعلامنا بكل وسائل الإعلام، أن نبث في مجتمعاتنا، أن نبث بين الأفراد التي نتعايش معهم، أن نبث بينهم روح الوحدة، أن نبث بينهم روح المشاركة، أن نبث بينهم روح أننا يد واحدة، لنا هدف واحد. لك عقيدة ولي عقيدة، لي عملي سأسأل عنه بين يدي الله، وأنت لك عملك تسأل عنه بين يدي الله. لك أن تناصحني ولي أن أناصحك، لكن إن ناصحتك أو ناصحتني، إن وعظتك أو وعظتني، ينبغي أن يكون هذا بأدب، ينبغي أن يكون بهدوء. لكن أنا سامحني حتى أنا أتكلم عن هذا الموضوع بانفعال، فانظر مثلا وأنا على فضائية وأنا أتكلم وأتكلم عن هذا من غيرتي يا أخي، فما بالك بغيري ممكن أن يفعل ماذا؟ ما الذي يمكن أن يفعله؟ ثم نقول انظروا إلى الأفعال، انظروا ماذا يفعلون، انظروا ماذا يصنعون. فأنا أتمنى من عقلاء النصارى، أتمنى من علماء النصارى أن يضربوا على أيدي هؤلاء، خصوصا في هذه المرحلة، خصوصا في هذه المرحلة. ومثل هذا البرنامج ومثل هذا الشخص ينبغي عليه أن يؤخذ على يدي، ينبغي عليه أن يناصح، ينبغي عليه أن يوقف. ومثل هذا الكلام لا يبث، وإلا والله العظيم لا ندري يا جماعة، يعني غيرنا سمع هذا الكلام فانفعل، ففعل أي شيء، من المتسبب في البداية؟ من المتسبب في البداية؟ لكن حينما نجد من إذا ظهر من ظهر وفعل ما فعل، نجد من أخذ على يدي، نقول نعم. مشايخنا أول ما حدثت حادث كنيسة القديسين ماذا صنعوا؟ من قبل أن يعرفوا من المتهم، خرج المشايخ جميعا، كبارهم من أكبر إنسان عندنا في مصر إلى كله، يقول الإسلام بريء من هذه الأفعال، هذا ظلم، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا ليس في دين الإسلام. سمعنا المشايخ يقولون هذا، نحن نود الآن أن نسمع علماء النصارى، نود الآن أن نسمع حكماء النصارى وهم يوجهون هؤلاء ويوجهون لهم الكلمات. نود كما نطالب علماء الإسلام أن يأخذوا على أيدي من يتهور، على أيدي من يتصرف تصرفا غير لائق أو نحو ذلك، ينبغي أن يأخذوا على يدي وأن يوجهوا الأمة وأن يوجهوا الناس وأن يرشدوهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ينبغي أن نرى من الطرف الآخر هذا أيضا، ينبغي أن نرى من الطرف الآخر هذا. ولذلك أتمنى أن نعرف إن كنا نحب مصر، يعني هناك كلمات والله العظيم حتى بعض المتصلين والمتصلات تكلموا بكلام صعب يا جماعة، نحن في كرب شديد وغم شديد من هذه الانتخابات التي ما هي إلا بالغش، لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال بأن هذه الانتخابات بالغش؟ يعني لو خرجت النتيجة ترضيني أقول ونعمة الأمانة ونعم الصدق، إن خرجت لا ترضيني أقول نعم الغش. ماذا تنتظرون في دولة أغلبها يدين بالإسلام؟ ماذا تنتظرون فيها؟ ماذا تنتظرون؟ وقوم رفعوا شعار الإسلام، أتنتظرون أن يرفض هؤلاء الإسلام؟ أتنتظرون أن يرفض هؤلاء دينهم؟ هل ممكن مثلا أن نجد في أمريكا أنهم يرفضون النصرانية؟ هل ممكن نتوقع هذا؟ لكن سبحان الله سبحان الله، يعني عندنا في مصر، عندنا في مصر، انظر إلى نصارى مصر، وانظر إلى مراكزهم، وانظر إلى ثرواتهم ونحو ذلك، وانظر إلى أي أقلية مسلمة في العالم، أي أقلية مسلمة في العالم. أنا بتعجب بعض الذين يتكلمون في الفضائيات الآن، ويتكلمون من حين إلى آخر، الحقوا يا جماعة عشان يخوفوا الناس من الإسلام، الحقوا أنهم سيلغون البكيني ويلغون السياحة ويلغون مش عارف إيه. سبحان الله، ما تكلموا على أنهم هذه حرية، ولما نسمع واحد منهم يقول كده البكيني حرية، استغفر الله العظيم، والدعارة حرية. أنا بتعجب قوي، واللي بتلبس نقاب في فرنسا وغرامة وسجن دي مش حرية، لابد أن تستجيب لقوانين الدولة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تلك إذن قسمة ضيزة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أول شيء، أول شيء نبني به مصر أن نعمل جميعا على أن يكون كل أهل البلد على هدف واحد، وهو بناء هذه الدولة يد واحدة. لا أقول نذوب المعتقدات، نذوب هذا الدين في ذاك الدين، أو هذا المنهج في هذا المنهج، لا 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 لا، إنما أقول نكون قلبا واحدا، رأيا واحدا، شيئا واحدا لبناء هذه الدولة. إذا عارض بعضنا بعضا إنما يعارضه من أجل البناء، لا من أجل الهدم، ولا من أجل التشويه، ولا من أجل التزييف والتلبيس والباطل ونحو ذلك. الشيء الثاني في بناء الدولة بخلاف الوحدة، الشيء الثاني، لا يمكن أبدا لمصر أن تبنى إلا بالتضحيات، ولا يمكن لدولة أن تقوم إلا بالتضحيات. لا يمكن أنت لا يمكن أن تبني مستقبلك إلا بتضحيات. نعم النتيجة من عند رب الأرض والسماوات، إلا أن الله جعل أسباب ونتائج، جعل أسبابا ونتائج، فينبغي عليك أن تسلك الأسباب التي جعلها الله أسبابا للنتائج التي نريدها، للنتائج التي نبغاها ونريد أن نصل إليها. لكن يعني أن ينظر أو أن يتأمل بعضنا أو أن يتكلم بعضنا دون عمل ودون تقدم، لن تتقدم مصر إلا بأهلها، ولن يرتفع اقتصاد مصر إلا بأهلها، ولن تتحسن أخلاقهم إلا بأهلها، ولن يتقدم التعليم إلا بأهلها، ولن تسود مصر وتعود إلى عزها وسيادتها إلا بأهلها، ولن يتحدوا إلا بأهلها. إذا لابد من أن نبذل، لابد من أن نعمل. لكن يا إخواني وأخواتي، نحن نطالب بمطالب، عطاؤنا لا يتناسب مع هذه المطالب. يعني مثلا لو أنا أعمل عندك مثلا في شركة من الشركات، فأعمل عندك ساعة من الساعات وأريد مبلغا باهظا، كيف تعمل قليلا وتريد الكثير جدا جدا؟ نعم الله يعطينا أكثر من أعمالنا، وهذا من فضل الله ورحمة الله، إلا أننا نهدر كثيرا من طاقاتنا. أتدرون فيما نهدرها؟ نهدرها في هذا الإعلام المزيف، إلا ما رحم رب العالمين، نهدرها في هذا الإعلام الذي يضلل ويلبس على الناس ويفتري على الناس ويفتعل القضايا ويوجه الناس في غير الطريق الصحيح إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا الإعلام يشكل عقولا ويربي الناس ويبني دولة. ولو أن الإعلاميين اتقوا الله في كل وسيلة من وسائل الإعلام، واستخدموا هذا الإعلام لنضج الفكر، واستخدموا هذا الإعلام للبناء، واستخدموا هذا الإعلام للتقدم، واستخدموا هذا الإعلام للتحضر، واستخدموا هذا الإعلام لحل المشاكل لا إنشاء المشاكل، ولتهدئة الفتن وإطفاء نيران الفتن، لا إشعال نيران الفتن والتفرق والتعصب ونحو ذلك، لرأينا ثمرات ذلك. إلا أننا للأسف الشديد كثير منا يهدم ومنا من يبني، لكن لو أننا جميعا استخدمنا في البناء، فيا إخواني يا أخواتي، يا كل من على أرض هذه الوطن، يا كل من في دولة من الدول، يا من تعيشون على في أي بقعة من الأرض، اعلموا أننا لن نتقدم في أي دولة ولا في مكان إلا بأيد عاملة، إلا بأيد هي التي تضع وهي التي تغرس، إلا بأرض هي التي تزرع. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ينبغي أن نعمل وأن نجتهد. بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولته على تضحيات، بنى النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الأولى على بذل، حينما ترك الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم أوطانهم أموالهم أراضيهم، بل منهم من ترك أبناءه، منهم من ترك زوجته لتبنى دولة ولتؤسس دولة، عملوا ليل نهار، عاشوا من أجل قضية، تكلموا من أجلها، اجتمعوا من أجلها، تحركوا من أجلها، فبنى الله لهم دولة، قواها وجعل لها السيادة. ففي بضع سنوات، في سنوات قليلة من بعد شرذمة قليلة، أصبحوا يقودون الأمم من حولهم، أصبحوا يقودون الناس من حولهم، فتحوا البلدان وفتح الله لهم القلوب، وانتشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. كل هذا بعمل، كل هذا بتضحية، ونحن نريد الآن أن نؤسس دولة وأن نبني دولة عريقة عظيمة، نريد أن نرجع للأمة سيادتها عزها. لا بد من بذل، لا بد من التضحيات. أتذكر الآن صهيبة ابن سنان رضي الله تعالى عنه، صهيب الرومي، حينما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى يثرب في أحداث الهجرة، ونحن في شهر المحرم، وكثير من الدعاة يتحدثون عن الهجرة وهي في الحقيقة بداية تأسيس دولة وبداية إنشاء دولة وبداية صنع هذه الدولة الأولى، دولة الإسلام بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام. أتذكر الموقف العجيب الغريب حينما وقف أهل مكة أو كثير منهم لصهيب وهو يريد أن يفر بدينه. إلى أين يا صهيب؟ قال أفر بديني إلى يثرب. قالوا أتيتنا صعلوقا، يعني فقيرا، أتيتنا صعلوقا وتاجرت في أموالنا، تاجر بالحلال وربح بالحلال حتى كثر مالك وربحت، واليوم تريد أن تخرج بأموالنا. هو له قضية، وهي قضية هذا الدين، قضية هذا النور الذي يريد أن ينشره في ربوع الأرض، يريد أن يعيش به، يريد أن يحيا عليه، وهم يفكرون في قضية أخرى، في قضية المال، في قضية أنه ربح. فنظر إليهم صهيب وقال: لو تركت لكم كل مالي، يا الله، ما استثنى حتى الجزء الذي بدأ به، إنما القضية عنده دين ومال، دين ومال. فقدم الدين الذي إن اخترناه بعد ذلك ستنصاع الدنيا لك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من جعل الآخرة همه جمع الله له شمله، وجعل الله غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. تأتيك الدنيا وهي راغمة، حينما تجعل الهموم هما واحدا، حينما أجعل الهموم هما واحدا، هم الآخرة، أتقي الله في عملي فلا أرتشي ولا أختلس ولا أنتهب ولا أظلم ولا أضيع وقتي ولا أضيع جهدي في غير مرضاة الله، ولا أكذب ولا أهمل ولا أتكاسل، لأنني أعلم أنني في اليوم الآخر سأحاسب بين يدي ربي. ليس معنى ذلك أن أترك الدنيا وأن أترك التعميرة، بل إن ارتباطنا بدين الله يدفعنا للعمل في هذه الدنيا. ألم يأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بتعميرها والاجتهاد فيها؟ واستعمركم فيها، أي طلب منا أن نعمرها سبحانه وتعالى. فصهيب نظر إليهم وقال لهم: انظروا للبذل، انظروا للتضحيات، نريد أفكاركم أيها الإعلاميون، بدلا من أن تشعلوا الفتن والنيران، نريدكم أيها النصارى، نريدكم أيها المسلمون، نريدك أيتها الأخت، نريدك أيها الأخ، نريدك أيها الشيخ، نريدك أيها الشاب، نريدك أيتها الفتاة، نريدك أيها المجتمع، نريد المجتمع، نريد منه أن يضحي، نريد أن نعيش فترة التضحية الآن، فترة البذل، فترة العطاء، لنرى ثمرة هذا العطاء، لنرى ثمرة هذه التضحية كما رآها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال لهم صهيب كلمة عجيبة: لو تركت لكم كل مالي أتخلون سبيلي؟ سيبوني أمشي. فنظروا إليه وقالوا نعم، فترك لهم كل المال وبحى بكل المال. سبحان الله، لما دخل صهيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إنك تتاجر مع ربك، تركت مالك لله سبحانه، تركت بيتك لله سبحانه، ربح البيع أبا يحيى، سبحانك يا رب. وهناك الآن من يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهناك الآن من يبيع ضميره، وهناك الآن من يبيع الوطن، هناك من يبيع مصر، والله العظيم هناك من يبيع الدين بعرض من الدنيا. هؤلاء تركوا الدنيا من أجل الله، من أجل الدين. وعندنا إلا من رحم الله هناك من يخرج من أجل أموال، أين الاتجاه؟ أنا أعرف بعض الصحفيين يقسم لي بالله أنه ترك جريدة من الجرائد، أتدرون لما؟ قال: لأنني حينما أنزلت مقالا، كان مقال بينصف فيه أهل الإسلام، قال رفضوا، فقلت لن أعمل. ليه؟ قال توجههم بخلاف ذلك، التوجهات بخلاف ذلك، لكن لو أنه سب، لو أنه شتم، لو أنه فرق، لو أنه ضلل، لو أنه لبس، يبقى منشطات عريضة. فهناك من باع دينه، وهناك من باع ضميره، وهناك من باع وطنه، وهناك من باع بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه تجارة خاسرة، والله العظيم لن يسعدوا في الدنيا بهذه الأموال، ولا يمكن أبدا أن يشعروا براحة في الدنيا، لأن السعادة يملكها واحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يشعرهم بسعادة وهم يحاربونه، وهم يمشون في الظلمات. أما لو ترك الإنسان، لو تعامل الإنسان بإنصاف، لو تعامل الإنسان قبل أن يتعامل مع الناس، تذكر وقفته مع رب الناس سبحانه وتعالى. أنا أقول لهؤلاء الإعلاميين الذين يتحكمون في كثير من الفضائيات الآن، والأقلام التي تكتب الآن في كثير من الجرائد، الذي تتمنى أن تراه في صحيفتك وأنت في القبر اكتبه، الذي تتمنى أن تراه في قبرك قوله وانشره، الذي تتمنى أن يكون في ميزانك يوم القيامة اكتبه، الذي تتمنى أن تحاسب عليه بين يدي الله اكتبه. فوالله ما من كبيرة ولا صغيرة تكتبها ولا تقولها ولا تعملها إلا أحاسب عليها وأنت تحاسب عليها، كل يحاسب على ما عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشيء الثاني بعد الوحدة الذي يبني مصر، لا بد أن نبذل، لا بد أن نضحي، لا بد أن نقدم، لا بد أن نقدم شيئا، كل على قدره. فهناك من يستطيع أن يقدم دعوة في ليل، وهناك من يستطيع أن يقدم مالا، وهناك من يستطيع أن يقدم فكرا، وهناك من يستطيع أن يقدم جهدا، وهناك من يستطيع أن يقدم وقتا. كل من في استطاعته شيء ينبغي أن يبذله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، كما قال في كتابه العظيم: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. خذ الثالثة: تعجبوا إخواني، تعجبوا من قوم يحيكون للإسلام بكل صراحة، في صورة أنهم يعادون المسلمين أو يعادون الطيارات المتشددة. لا 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 لا، والله العظيم الذي يحارب هو منهج الإسلام، منهج الإسلام العظيم. وأنا أطمئن الجميع أن منهج الإسلام منهج عظيم، يقوى بكثرة الضربات عليه ويقوى بكثرة الهجوم عليه. فكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وكلما ألقوا سهما جعله رب العالمين سبحانه وتعالى ينصب عليهم ولا يكون لهم. لذلك مع كل ما قيل ومع ما ذكر في الإذاعات ومع ما ذكر من الفضائيات من تخويف الناس، كيف إقبال الناس؟ تأثر القليل، لكن الكثيرين لم يتأثروا، لكن الكثيرين انقلبوا على هؤلاء، لكن الكثيرين، أنا أعرف من قاطع هؤلاء وكان يستمع لهم، أنا أعرف من قال لن أستمع لفلان مرة أخرى من هؤلاء الذين يهاجمون الإسلام. ما كنت أظن أنه يفعل هذا، ما كنت أظن أن يتكلم بمثل هذا الكلام. فسبحان الله، فهذا دين عظيم ومنهج عظيم، الله سبحانه وتعالى ناشره، والله سبحانه وتعالى حافظه، والله تبارك وتعالى مؤيده. أتذكر الآن قول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أتذكر قول الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أتذكر قول الله سبحانه وتعالى: أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. أتذكر هذه الآيات العظيمة، وأتذكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فأطمئن. وأنا أتعجب أيضا من هؤلاء، والله العظيم يا إخواني، حينما يقعون في مسألة من المسائل الشرعية، في مسألة طلاق أو في مسألة زواج، في مسألة ميراث، في مسألة، في أي مسائل من المسائل، سرعان منهم من يرفع السماعة أو يتصل بأحد المشايخ ويقول له: ما الحكم في كذا وكذا؟ أتعجب. إن كنت تجعله أمينا على دينك، أمينا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فيصحح لك الطلاق أو الزواج، ويفتيك في الميراث، ويفتيك في الحج، ويفتيك في الصلاة، ويفتيك في الطهارة، ويفتيك في الصيام، ويفتيك في الزكاة، إن كنت جعلته أمينا على دين رب العالمين فكيف تخونه من ناحية أخرى؟ أتذكر ما كان يفعله المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كانوا يخونون الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه عنده رسالة من عند الله. تقول: ما كانوا يخونون، بل هو الصادق الأمين. لا، كانوا يقولون: إنما يعلمه بشر، إنه يكذب في كلامه على الله، إن الشياطين تلقي عليه ونحو ذلك. وهم في نفس التوقيت، إن أراد الواحد منهم أن يجعل وديعة من الودائع يجعلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، يجعلها عند النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يعاديه وهو الذي يكذبه وهو الذي لا يرضى بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالمنهج الإسلامي، وهو هو الذي يضع الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا لقوم يجعلون هؤلاء المشايخ، هؤلاء العلماء، بينهم وبين الله تبارك وتعالى أمناء في دين الله في عباداتهم، ثم بعد ذلك يشوهون صورتهم، ثم بعد ذلك يخونونهم، ثم بعد ذلك يزيفون الحقائق، ثم بعد ذلك يلبسون ونحو ذلك. فسبحانك يا رب. ويا إخواني، اعلموا أن الدين أعظم من الأموال، واعلموا أن الأمانة أعظم من الأموال. يعني هناك تاجر من التجار ممكن يكون عنده مثلا 10 مليون، إلا عنده 10 مليون ممكن يتعامل في سوق التجارة، لا يرضى بعض الناس أن يتعامل معه إلا نقدا، صح ولا لا؟ ممكن يوجد إن تجار بعض الناس يعرف أن ذمته ليست يعني فيتعامل معه نقدا، وهناك من الناس من يتعامل في التجارة وليس معه رأس مال، إنما معه سمعته الطيبة، ومعه دينه الحسن، ومعه أمانته المعروفة لدى الناس، ممكن يتعامل بمليون و2 مليون و3 مليون، بل بعض التجار يقول: خذ ما تريد وافعل ما تشاء، لأنه يعرف أن هذا الرجل أمين وأنه لن يضيع حقه من المعاملة معه. هل رأيتم كيف نتعامل؟ نحن لا نتعامل بالأموال فقط، إنما نتعامل بذمم، إنما نتعامل بأمانة، إنما نتعامل بصدق، إنما نتعامل بدين. فلذلك الدين أعظم من الأموال، الدين أعظم من الأموال، أمانتنا أعظم من الأموال، صدقك أعظم من الأموال. فلذلك انظروا للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتمنونه صلى الله عليه وسلم وبالرغم من ذلك هناك فريق يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتعجب غاية العجب حينما يحصر قوم الإسلام العظيم في دار العبادة في المسجد. إن أردنا أن نبني دولة الإسلام فعلينا أن نعود إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كيف بنى النبي عليه الصلاة والسلام دولة؟ إنه جعل المقر الأساسي هو المسجد. والله العظيم ما تتعجب يا أخي، المسجد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن لصلاة فقط، المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا. لكن قبل أن أتكلم عن المسجد وكيف كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلموا كيف بنى النبي دولة، لنبني كما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد. حينما تدخل إلى المسجد وترى الصف أو الصفوف قد اكتملت ووقف الجميع، الله، ما هذا؟ إنه مسلم غني بجوار مسلم فقير، بجوار مسلم مريض، بجوار مسلم صحيح، بجوار مسلم أبيض، بجوار مسلم أسمر أو أسود، بجوار من له منصب ومن ليس له منصب، بين عالم وجاهل، الكل يقف والكل يقرأ سورة واحدة والكل يكبر والكل يركع ركوعا واحدا ويقوم قياما واحدا ويسجد سجودا واحدا. ما أعظم هذا الدين الذي حينما نتعبد لرب العالمين فيه يجعل المساواة بين كل الناس. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو الإسلام العظيم. المسجد رسالة الأخوة، المسجد ليس للصلاة فقط، إنما يعطينا أننا مجتمع واحد، أننا صف واحد، أننا كلمة واحدة، أننا جسد واحد يركع ركوعا واحدا ويسجد سجودا واحدا، يسلم سلاما واحدا، يقف وقوفا واحدا. لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أداء الصلاة ثم يتفرق هذا إلى مكانه وهذا إلى مكانه دون أن يعرف من بجواره. إنما حينما نتعاون على ذلك وأرى هذه الصورة العظيمة بداخل المسجد، لا اسمع، المسجد على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دارا للصلاة، وكان دارا للإفتاء، وكان دارا للقضاء، وكان مكانا لتجييش الجيوش، وكان مكانا لإعلان الحرب والسلم، وكان مكانا لمشاورة المسلمين، وكان، انظروا، هذه رسالة المسجد على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم تكن جدران يؤدى فيها صلوات ثم فقط، لتعلموا أن الإسلام دين عظيم، دين له رسالة، دين له رسالة، دين معه نور. والله لو وأقسمت قبل ذلك وقلت لو علم كثير ممن على ظهر الأرض حقيقة هذا الدين العظيم ما تركوه، لو علم الكثيرون حقيقة هذا النور لعاشوا به، إلا أن كثيرا منا لم يشهد للإسلام شهادة عملية، شهادة بحق على أن الإسلام هو دين الحق. إنما فينا إلا من رحم الله من يتعامل معاملات غير صحيحة، فهذه للأسف تنسب إلى الإسلام، والصحيح أنها تنسب إلى الأفراد ولا تنسب إلى دين الله تبارك وتعالى، فالإسلام منها براء. يبقى وحدة وتضحية، ونعود مرة أخرى إلى نشر رسالتنا. يا إخواني وأخواتي، ما دور المسجد على زمن الرسول؟ اسمعوا مني هذه الكلمات. ما هو الإسلام؟ عقيدة، عبادة، آداب، معاملة، أخلاق، هذا هو الإسلام. نعم، في المسجد ما الذي يقال للمسلمين؟ أين يجتمع المسلمون؟ أين يوجه المسلمون؟ إنه في بيوت الله تبارك وتعالى. نتكلم في المساجد في العقيدة، ونتكلم في العبادة، ونتكلم في المعاملة، ونتكلم في الآداب، ونتكلم في الأخلاق، ثم نخرج من المسجد لنطبق ما سمعناه بداخل المسجد. لذلك أقول لإخواني، أقول لأخواتي، كانت هذه هي رسالة المسجد. رسالة المسجد رسالة توجيهية، رسالة إرشادية، رسالة تتكلم عن حياة الإنسان، عن حياة البشر، كيف يحيا، كيف يتعامل، كيف يتعامل بالحلال، كيف يجتهد. أين رسالة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الآن في بناء هذه البلد؟ أين رسالتهم الآن في توجيه الناس؟ أين رسالتهم في أن يبينون للناس الحلال والحرام؟ أين رسالتهم في تصحيح عقائد الناس وتهذيب أخلاق الناس ونشر الآداب بين الناس؟ أين الرسالة العظيمة؟ نعم هي موجودة، إلا أننا نريد أن نزيدها، وهناك من أهمل فيها، فنريد أن نذكره، نريد أن نعيد الرسالة الحقيقية لبيت ربنا سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، لا يرفع بناؤها فقط، إنما ترفع أيضا بذكر الله، ترفع برسالتها التي توجه المسلمين. يا له من لقاء عظيم حينما نلتقي مع المسلمين في كل أسبوع على الأقل مرة في بيت من بيوت الله، تجتمع فيه كل الطبقات، يجتمع فيه كل طبقات المجتمع من المسلمين، لنعيش، لنتعايش، لنوجه، لنرشد بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إلا أن هناك من جعل خطبة الجمعة ولقاء الجمعة اللقاء العظيم الذي يمكن أن يستغل استغلالا قويا جدا في بناء هذه البلد، جعلوه حضورا روتينيا، فهناك من يأتي إلى المسجد وهو لا يريد أن يسمع، إنما يرى أن الخطيب طول، وربما الخطيب وهو يتكلم في موضوع، أو يتكلم بأسلوب، أو يتكلم، نريد أن نعيد الرسالة الحقيقية للمسجد. على الداعية دور، وعلى المستمع دور، وعلى المسلم دور. الأخوة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين، أود أن أرى على ساحات مصر الآن مع كل الجماعات الإسلامية، ليس مع الإخوان المسلمين أو السلفيين فقط، مع كل التيارات الإسلامية، مع كل التيارات الإسلامية، أن يكون هناك علماء، كلام هؤلاء العلماء يحترم عند الجميع. يجتمع السلفيون مع الإخوان، مع التبليغ، يجتمعون مع الأزهر، مع الأوقاف، يجتمع الكل، يجتمع من له هذه الرسالة الدعوية، يجتمع الكبار، يجتمع العلماء، فإذا تكلموا ليس لمثلي ولا لغيري أن يعترض، ويدلون على الصحيح. أما هذا يخرج برأي، وهذا برأي، وهذا بثالث، وهذا برابع، وهذا لا يا جماعة، ماذا تريد؟ الكل يريد شيئا واحدا، الكل يريد وجه الله، الكل يريد دين الله، الكل يريد بناء دولته، الكل يريد عز الناس، الكل يريد الغنى للناس. إن كان الهدف واحدا فلماذا لا نجتمع؟ لماذا لا أتنازل عن رأيي إن كان رأي الأغلبية من أهل العلم والفضل على رأي آخر؟ لماذا أحتكر الصواب في منهجي فقط؟ لماذا أحتكر الصواب في عقلي فقط، في طريقتي أنا فقط؟ لكن أن يحدث ما يحدث الآن بين بعض الناس يشعلون الفتن، سواء بين سلفيين أو إخوان أو بين المؤسسات الرسمية وبين غيرهم وبين الدعاة الآخرين، لماذا نشعل هذه الفتن ونحن شيء واحد؟ والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا الله، حينما قرأت كلام الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام دستورا، الناس الآن يخافون من الدستور إن كانت الأغلبية إسلامية، من الذي سيضع القوانين؟ من الذي سيضع الدستور؟ نريد لجنة بعيدة عن مجلس الشعب والشورى، إنه قد احتكرها، سيخرج علينا حزب وطني جديد. سبحان الله، سبحان الله. لو أنكم أود من كثير من الدعاة إلى الله أن ينشروا البنود التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى المدينة، ما هي البنود التي كتبها للمسلمين؟ ما هي البنود التي كتبها لغير المسلمين من اليهود؟ ما هي المعاهدات التي وضعها؟ لتروا أن النبي عليه الصلاة والسلام تعايش مع اليهود في المدينة وأعطاهم حقوقهم، وكان هناك حقوق، وكان هناك واجبات. أود أن هذه الوثيقة تنشر على الناس، وينظرون إلى الدستور الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام للدولة الأولى، لدولة الإسلام. حينما أسمع وأقرأ البند الأول في الدستور الذي وضعه الرسول: المسلمون من يثرب ومن قريش ومن لحق بهم أمة واحدة. الله، تقول هذه للمسلمين، الموثيقة فيها كلام عن غير المسلمين أيضا، لكن انظروا للبند الأول الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، استخدم كلمة أمة، لم يستخدم كلمة قبيلة ولا دولة ولا عصبية ولا قومية ولا هذه النعرات، لما استخدم كلمة أمة، ولم يتكلم مع الأنصار والمهاجرين الموجودين فقط، إنما تكلم قال المسلمون من يثرب ومن قريش ومن لحق بهم، ودخل إلى دين الله تبارك وتعالى، ومن لحق بهم أمة واحدة. يا بنود جميلة جدا، نود أن ننشرها بين الناس وأن نشرحها بين الناس، لنعلم جميعا كيف بنى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدولة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ثلاثة أشياء تبني الدولة: منهج وحاكم وشعب. كان القائد هو رسول الله، وكان المنهج هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وكان الشعب هم صحابة الرسول. المنهج موجود، المنهج موجود، والحاكم الذي يأتي لابد أن يتكلم بالمنهج، ولابد أن ننظر كيف صنع الصحابة مع المنهج. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا وإياكم إلى دينه كاملا متكاملا تاما مردا جميلا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاه.